بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، وقفت برسم الدار من عرفات وأذريت دمع العين في الوجنات وفلت عرى صبري وهاجت صبابتي. رسوم ديار أقفرت وعراتي مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر عرصات. ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات. ديار عفاها جور كل منابذ ولم تعف للأيام والسنوات. أين الأولى وشطت بهم غربة النوى أفانين بالأطراف مفترقات. نعم خلت الديار من مولانا الحسين في حرم جده، وهذه المرة تخلو منه في مكة في حرم الله. وإذا بالإمام في الثامن من ذي الحجة في يوم التروية الناس يستعدون للحج، وإذا بمولانا يخرج من مكة بتلك الضعينة متوجه إلى العراق. قال له من حضر: يا ابن رسول الله، الناس جاءوا يحجون بحجك، الناس يهدون إلى مكة وأنت تخرج منها. قال سلام الله علي يقتلوني ولو كنت متعلق بأستار الكعبة. والنياحة كانت عند ابن الحنفية لما علم بخروجه، لزم زمام الناقة. قال ألم تعدني أنك تنظر فيما شرت به عليك؟ قال نعم، ولكن رأيت جدي في المنام يقول اخرج يا حسين. نعم، وخرج مولانا خذوني وياكم شان تدرب توقع حروب. والله خذوني وياكم شان تدرب توقع حروب، تراني من قبل يا حسين مهيوب. والله لخلي قرومهم تمشي بالقلوب، يا ظنوت علي الكرار ما هاب الرجاجي. والله ترحون ترحون عني ودوركم تبقى خلية. والله قفرة وفيها ينعب غراب المنية، يا مقدر على ذا الحال يا نسل البهاء. ويلي قلي يا ابو السجاد في وين بتعيد العيد؟ قال لنا عيدي بالغاضرية والضحايا هالصناديد. ويلي قال له الإمام كان انتصرنا يجيك مكتوب السلامة، وجان ذبحنا لابد ترد هاليتامى. والله بياني وبيانك حرمة الدنيا، حمرة الدنيا علامة. وافعل يا خويا من البواتي كل ما تريد. نعم، اجتمعوا حول الحسين سلام الله عليه، والرواحل تركب وكذا النساء، وصارت هناك حنة. ويلي حول محمد قامت تحن ذيك الحمولة، يا هذا يون وذاك دمعته همولة. والله ومن شاف زينب بالجمل وتحوم حولي نادى يا خواتي سامحوني يا مقدراك. وين حجك يا ابن رسول الله؟ في أي وادي أنت في مكان الحج؟ هل هناك من حج آخر؟ وادي حجي غير وادي، والشهر غير الشهر، وهالمناسك كلها تقضي يوم عاشور الظهور. أظل مرمي على الثرى ويصعد على صدري يا حسين، أظل مرمي على الثرى ويصعد على صدري شمير، يهبر أوداجي ومهجتي من الظما متفتتة، ويرتفع راسي على الذابل وزينب تنظر، وتجذب الحسرات ويلي كل ما شافت. وانا الكعبة ومن فيض طبراتي غريق، والحجر نحري ابن عمي ويتامي. إنما الأمر والحكم لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا متقين. روي عن مولانا الحسين عليه السلام أنه قال في خطبته الثانية في كربلاء: هيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. صدقت يا مولانا عليك منا السلام. لازلنا في حديثنا أيها الإخوة الكرام أخواتي المؤمنات، على أن الإمام سلام الله عليه في خطابه في بيانه في كربلاء له قصود ونوايا كثيرة يجدر بنا أن نقف على تلك النصوص لنتمعن فيها ونتدبر ماذا يريده الإمام سلام الله عليه. ونؤكد على أن الخطاب الصادر من الإمام سلام الله عليه هو ليس خطاب تاريخي، إنما المسألة متعلقة بالمبدأ، وعادة المبادئ لا تتموضع بموضع ولا تحصر في زمان. المبادئ يحتاجها الإنسان في كل وقت. المسألة التي قام بها الحسين سلام الله عليه مسألة تتعلق بالإنسان بالمبدأ. هناك مشروع لله سبحانه وتعالى في الأرض: إني جاعل في الأرض خليفة، يعني هناك نظام معين يتكفل التربية بالنسبة للجماعات والأفراد للبشر على كر الأجيال، وجعل جملة من الأساتذة الذين يقومون بهذا الدور الذين نعبر عنهم بالأنبياء، نعبر عنهم بالأوصياء، نعبر عنهم بالأئمة، نعبر عنهم بالدعاة، نعبر عنهم بالأدلة على الله سبحانه وتعالى. ودعونا هذه الليلة في مختصر من القول كما وعدنا في الليلة التي سبقت، وقفنا على الخطبة الأولى لمولانا الحسين سلام الله عليه، الخطبة الكربلائية الأولى، ولمولانا الحسين خطبة ثانية، ولذلك العنوان هذه الليلة الخطبة الكربلائية الثانية ونظرة تحليلية. خلنا نشوف بعض المعاني التي تسوق إليها هذه الخطبة، ما هو المراد؟ لأنه إذا تكلم الإمام يعني بيان، إذا تكلم الإمام يعني ينم عما في القرآن، إذا تكلم الإمام يعني يتحدث عن أنظومة متكاملة يدخل الأنبياء في صورتها في إطارها. الإمام سلام الله عليه خطب في كربلاء كما يروى هناك خطبتان، وخطب زهير بن القين، وخطب الحر بن يزيد الرياحي، وخطب برير بن خضير، خمس خطب في مقام واحد. احنا نتساءل نقول ألا يكفي خطاب واحد؟ لماذا هذا النوع من الإصرار بحيث تكون خمس خطب في موقف واحد؟ وكانت الأجواء غير متاحة أصلا للخطاب، ليس هناك مسجد مثلا ومنبر حتى يصعد عليه الخاطب فيخطب ويكون أصلا متهيئ نفسيا لإلقاء الخطاب، في صحراء وقد حوصروا ومجموعة من النساء والأطفال. تقول بعض الروايات أن الإمام في مطلع خطبته ارتفع أصوات النساء بالبكاء، فالتفت إلى علي والعباس قال: سكتاهن، سكتوا النساء. ولما سكتنا حمد الله سلام الله عليه وعاد في الخطاب. ما كانت الظروف متآتية أن الإمام سلام الله عليه يلقي هذه الخطب، ولكن التكليف يقود الإمام سلام الله عليه لأن يقوم بهذا، والذين علموا هدف الإمام أيضا يقومون بهذا الدور وإن لم تكن الظروف مؤاتية. استوى الإمام بعدما خطب زهير وخطب برير وخطب الحر، قام الإمام بنفسه. طبعا هو خطب خطبة أولى
عرجنا على بعض مضامنها في الليلة السابقة، هذه الليلة لا، هذا اليوم أو هذه الخطبة خرج الإمام بهيئة مغايرة. في الخطبة الأولى جاء على راحلته، لكن في الخطبة الثانية جاء على فرس، يقول الرواية جاء على فرس سلام الله عليه. تبين هذا الفرس من جياد خيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ركب أو ركب على جواد من جياد النبي صلى الله عليه وآله. وهناك جملة من الجياد هي يعني ذرية لخيل النبي، أو هي وصلت إلى ذلك الزمان، كلام لا نجد بأنه له موضوعية بحث الآن. المهم أنه جاء على جواد من جياد النبي صلى الله عليه وآله، وكانت عليه عمامة بيضاء. يقول الرواة في بعض المصادر أنها عمامة النبي السحاب صلى الله عليه وآله، وتوشح بسيف النبي صلى الله عليه وآله، ولبس درع النبي صلى الله عليه وآله، والتحف ببردة النبي صلى الله عليه وآله، وجاء وقف إزاءهم بهذا التراث. إذن الإمام سلام الله عليه الآن يريد في خطابه حتى يؤثر بشكل أكبر استخدام شنه؟ الجانب الحسي، لأن قد أحيانا الخطاب ما ينفع. واحد مثلا قد يقرأ الخطيب وينعى الخطيب ويفعل ما يستطيع الخطيب مثلا من ملكاته بحيث يجري الدمعة، يوفق أو لا يوفق هذا بيد الله. لكن لما نجي مثلا ويدخل شبيه على الجمهور، شبيه مثلا يشبه القاسم، يتذكر ذلك الموقف، تجد البعض ينفجر بالبكاء. ليش؟ لأنه هذه الحالة التصويرية، هذه الحالة الحسية، الإنسان يتفاعل معها أكثر. دعونا قبل أن يخطب الإمام سلام الله عليه، ما الغاية، ما الهدف في هذا الإصرار؟ قد البعض يقول نعم إصرار الإمام في إدلاء هذا الخطاب مع مجموعة في أصحابه ومؤثرات بقصد شنه؟ لعله يهتدي بعض الناس. وفعلا يعني الإمام سلام الله يقول إذا جيت تخاطب العالم أو عندك مثلا مشروع دعوي، خلي يكون عندك أمل، لا تقطع الأمل في الناس وتحكم على الناس من البداية، هذولي مثلا ما بهم نتيجة، هذولي اغسل إيدك منهم، ذولي خلاص باعوا وخلصوا. هذا الكلام ما إلى قيمة وإلى معنى على الإطلاق في ثقافتنا الدينية. لا، ضع الأمل حتى في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لما نراجع المصادر الفقهية عند فقهائنا يقولون هذا المعنى لا يدخل في الاعتبار، بحيث والله يتأثرون أو لا يتأثرون، وأنا أرتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذه الحيثية. يقول فقهاء لا، أنت مكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والباقي ما لك شغل به، يتأثر ما يتأثر، تستخدم ملكاتك، قدراتك العلمية، قدراتك البلاغية، قدرات أخرى أيضا توظفها في هذا المشروع. المشروع الدعوة يحتاج إلى عناصر كثيرة. إذا لا تقطع الأمل في مقام الدعوة. ولذلك ورد عندنا في الروايات الحديث المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله بمضمونه: لأن يهدي الله بك رجل خير مما طلعت عليه الشمس. إذن الإمام سلام الله عليه يعطينا هذه الإلماعة بأن الإنسان في مقام الدعوة، وإن كان الذين هم في قباله كأنما يلوح على الظاهر اليأس، لا على الإطلاق، في مقام الدعوة لا تيأس، خلي يكون عندك أمل. ولذلك أنت حاول مرة، مرة ثانية، مرة ثالثة، استخدم مؤثر آخر، استخدم عناصر أخرى في التأثير وغير ذلك، شؤون التربية أيضا، شؤون التوجيه، علماء التربية، علوم خصصت في المقام، ارجع لها، نحتاج إحنا إلى ذلك. إذا الإمام يعطينا كلية، الكلية ما هي؟ أن الإنسان في مقام الدعوة لا ييأس، ولا يقل بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائم معلق على أمن الناس يتأثرون أو لا يتأثرون. لا، ما في هذا الاعتبار في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هو أنك مكلف به دون أن تضع هذا اللحاظ أو تضع هذا التعليق على الإطلاق، وإنما تنطلق في وظيفتك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا جانب. الجانب الآخر، الإمام سلام الله عليه مو فقط يلاحظ أنه يريد أن يهدي جماعة، هذا من ضمن أهدافه، لأن الإمام أهدافه كثيرة. ولذلك الإنسان كلما اتسع الأفق عنده يكون نظرته أبعد، وتخطيطه يكون أبعد، وأهدافه تكون أكثر وأعمق. وقد يضع مراحل، يمرحل المشروع، المشروع يكون ممرحل على مراحل. الإمام سلام الله عليه من ضمن أهدافه في إصراره هذا على الخطاب ما هو؟ بث الوعي، يكون هذا المجتمع مو واعي. بعض الحيثيات تنقصه، يعني مجتمعنا الآن شو نستفيد إحنا من هذا؟ نستفيد من مولانا الحسين في الإصرار على الخطاب في جماعة جاهلة كالتي جاءت في كربلاء، إن إحنا أيضا مجتمعاتنا تحتاج إلى هذا النوع من العناية. يوجد عندنا انحطاط في فهم الجوانب الفقهية، واسمحوا لي على هذا التعبير، يوجد. وذاك تشوف الصراعات تقوم بيناتنا، قد البعض ما يحترم الآخر لأجل خلاف فقهي. وإحنا بينا البارحة بأن القاعدة عند الفقهاء في المسائل الخلافية التي يكون فيها اجتهاد وتقليد يرجع فيها إلى المرجع، مو مطلوب إنك أنك تأمر هنا أو تنهى، ليس وظيفتك ولا تكليفك في المقام الخلاف الذي فيه اختلاف بين الفقهاء. أنا بعد ما إلي رأي في المقام، وإنما أرجع فيه إلى رأي من؟ المرجع. هذا التصادم لا داعي له. إذن بث الوعي، نحتاج إلى وعي في الجانب الاجتماعي، نحتاج إلى وعي في الجانب الأخلاقي، نحتاج إلى وعي في الجانب الفقهي. كثير من الإخفاقات التي يخفق فيها كثير من إخواننا راجع إلى الجهل في الجانب الفقهي. طيب، كثير من الإخفاقات حتى في الجانب العقدي، الذين صارت عندهم أفكار لا دينية، والذين خرجوا أصلا عن دائرة الدين أصبح لا ديني. السبب، عنده نضوب ثقافة في الجانب المعرفي العقدي، عنده نقص في هذا الجانب. ولذلك العالم عليه أن يتكلم بيدعم بالأدلة. جميع فقهانا يقولون أن العقائد تؤخذ من طرقها الموضوعية، دليل واستدلال. اللي انحرف الدليل عنده مو تام ولذلك انحرف. اللي خرج عن دائرة الدين ما فهم الدين فهما صحيحا. تصحيح المفاهيم، نحن نحتاج في مجتمعاتنا على تصحيح المفاهيم. البعض يقيس الدين بالرجال، أي واحد لابس عمامة أو لابس عباءة وارتكب خطأ قال إذن هذا الدين وهذا رجال الدين كلهم، يصير هذا؟ هذا يذكرنا بذيك القصة، واحد مثلا ذهب إلى بلدة من البلدان تهاوش مع راعي التاكسي، قال كل تلك البلدة حرامية. أنت مع راعي تاكسي وكل البلدة ما قعدت مع الأفذاذ منهم، مع العلماء منهم؟ يعني معقول واحد يحكم على أهل الأحساء لأنه تعامل مع واحد في الشارع فكانت النتائج سيئة يكون أهل الأحساء كلهم هكذا؟ هذا حكم جزاف. إذن البعض عنده إذا سقط رجل الدين يعني سقط الدين كله، وسقط العرش والأنبياء كلهم راحوا. من قال لك؟ هذا تصرف فردي يحسب عليه هو ويحاسب هو إذا أخطأ، لكن ما هذا معناته أنه ينسحب على المؤسسة بأكملها وعلى رموزها؟ هذا خطأ. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام يقول الدين لا يقاس بالرجال، لا تقيس دين على الرجال لا. والإمام الصادق ماذا يقول؟ يقول من دخل في الدين بالرجال أخرجه الرجال. اللي يدخل الدين عن طريق الرجال يطلعون الرجال كقياساته وموازين ومعايير معتمدة على تصرفات الرجال، يكون هذا يطلع من الدين يطلع الرجال. إذن يكون عندنا وعي، نحتاج إلى بث وعي. إذن الإمام الحسين عليه السلام من ضمن ما يريد في خطابه والإصرار على الخطاب في كربلاء نستفيد هذه النقطة الجوهرية الثانية. الأول الهداية، الثاني بث الوعي والمعرفة في الجماعات الجاهلة. تحتاج إلى دعم فقهي، تحتاج إلى دعم عقدي، تحتاج إلى دعم أخلاقي. الجانب الثالث، لا، المسألة تذهب أبعد من هذا. أمن الإمام يقول في لسان الحال طبعا، شو يقول؟ يقول يهدي بك رجل، هذه حالة تتعلق بزمن مؤقت وحالة خاص. يهدي بك اثنين، ثلاثة، عشرة، هذه حالة في زمن معين وتروح، أنه إعطاء وعي. طيب هالجماعات صار عندهم وعي، يوجد هناك 4000 ما عندهم وعي، إنزين هالأربعة آلاف عندهم وعي، هناك 4 ملايين ما عندهم وعي، كيف؟ إذا مسألة بث الوعي لا تقتصر على فرد دون فرد. أبي أوصل إلى نقطة جدا مهمة عليك أن تلتفت، الإمام حرص على إلقاء الخطاب يؤمل في أهل العراق أن ينهضوا بمشروع الإمامة الذي يكون له الصدارة على المسلمين عامة. شوف الإمام الحسين يرسم، يقول أنتم دعوتموني لأني أنا أرى فيكم احتضان لهذا المشروع الذي أجهز من سنوات سابقة، وكان ضحيتها علي بن أبي طالب. يقول أنا أمل بأنكم تنهضوا بهذه المدرسة، إحنا مشروعنا مو مشروع أفراد، مشروعنا نتحرك على مستوى أمم، إذا لابد أن يكون هذه المدرسة تقوم مشروع الله في الأرض حتى يكون الخطاب شنو على مستوى الأرض، على مستوى العالم. إذا الإمام سلام الله عليه يريد يحقق مهدوية في ذلك الوقت. لاحظ، لو أهل العراق التفتوا إلى هذا المعنى واحتضنوا الحسين لكان لهم الشرف الأعلى أنهم نهضوا بهذه المسألة، ولكن مع الأسف فاتت عليهم، والحسين أجهض مشروع سلام الله عليه، وعادت القضية أمانة كفكر ورأي بأيدي العلماء وأيدي الشيعة كيف يوصلوها إلى الناس. وهذا احنا قاعدين نحورف في هالمنابر حتى نبين هالمعنى، صحيح ولا لا؟ إذا الإمام مو هم أفراد، مو هم اللي في كربلاء، هم أنت والجماهير التي تكون إلى الساعة، وسوف أبين ذلك. إذا الإمام سلام الله عليه حاول في محاولاته الأخرى استخدم حتى الجانب الحسي حتى يصل إلى هدفه الأبعد، يحاول إجا وارتكب هذه الأمور أو فعل هذه الأمور الحسية. قال أليست هذه عمامة النبي؟ تتأثرون مثلا بهذا؟ زين، بعضهم لو تقعد تقرأ عليه كتاب 4 ساعات ما ينفع، جيب له خيط من ضريح الحسين يرتاح. بعض يستقبل هالرسالة ولا ما يستقبل؟ فضائيات الشيعة قد تقول ممكن هذه المادة تشوه المذهب، لما تشوه المذهب، ناس دخلوا المذهب عن طريق دعاء كوميل، تصدق أو ما تصدق، سمع الدعاء عند استعداد روحي يستقبل هذه الموجة، تأثر من له الدعاء علي بن أبي طالب، ودعاء ثاني وثالث، شاف مدرسة تزخر بتربية الروح قال تعال احنا وين عن هذا. بعضهم اهتدى، شنه اتجاني صاحب كتاب ثم اهتديت، تدرون شان اهتدى؟ قرأ وبحث ودراسات، وعبد المنعم الويا قرأ قصته وبحوث قايمة جاي، ما جابت القضايا العقلية ولا ولا ولا. قال لي دخلت في حضرة الحسين فرأيت خطيب يتحدث عن قصة الحر ابن يزيد الرياحي، هذا اللي جاب رأسه، يتحدث عن قصة الحر وأنه ما كان يعرف الحسين، ثم تاب قال يا ابن رسول الله تقبل لي توبة، انفجر التجاني بالبكاء وراح ذبره على ضريح الحسين، يا ابن رسول الله تقبلني ترى لي توبة. صوت خطيب له الوائلي وله غير، خطيب عايدي. في بعض الناس يستقبل هالموجة، بعض الناس يقول لا عن طريق الفكر، بعض الناس يقول لا أريد أن أثني رجل في محافل العلم وأروقة العلم، كل إلى مجاله، ومدرسة أهل البيت عليهم السلام تتسع لكل هذه الفئات والجماعات المختلفة في توجهاتها، في استقبالاتها، في استعداداتها، في إمكانياتها وغير ذلك. قال لهم أليست هذه عمامة النبي أنا لابسها؟ قالوا اللهم بلى. قال أليس هذا درع النبي أنا لابسه؟ قالوا اللهم بلى كما في بعض المصادر. قال أليس هذا سيف النبي أنا متقلده؟ هذا الجواد جواد النبي أنا معتل على صهوته، بردة النبي أنا ملتحف بها. يمكن ذولي ما يتأثرون إلا عن طريق القماش وعن طريق الملابس، يمكن بعضهم ما يتحمل قضية فكر، ما عنده التوجه. الإمام سلام الله عليه تقول الرواية هكذا استشهدهم بنفسه المقدسة وما عليه من تراث النبي صلى الله عليه من عمامته ودرعه وسيفه ولامة إلى غير ذلك، فأجابوه بالتصديق قالوا نعم هذا تراث النبي عندك، نحن نعترف بذلك. قال إذن تعلمون من أنا؟ أقام عليهم الحجة، قال نعرف من أنت. تدرون من أكون؟ نعم ندري من تكون. هذا تراث النبي عندي تعرفونه؟ قال نعم نعرف. الإمام يريد أن يصل إلى هذه النتيجة بعد إقامة الحجة، يشوف من ما هو الدافع، مو على أنه يريد يطلع إلى علم، العلم موجود عنده، لكن هذه الاستنطاقات مطلوبة حتى إحنا نستفيد. الاستنطاق مطلوب، استنطقهم هو، خلي يطلع اللي عنده، ايش مشكلته، ايش الانحراف اللي موجود عنده، خليه يتكلم. قال لهم الإمام إذن على ما تقاتلون؟ إذا أنتم عندكم معرفة وتعرفون من أنا وهذا علي تراث النبي وتمام المعرفة تامة عندكم، إذا هالدافع اللي دفعكم أنكم تقتلوني أو تقاتلوني ما هو؟ ثم أن الحسين عرض عليهم مسائل شرعية، قال أتطلبوني بقتيل منكم قتلته؟ أنا قتلت واحد الطالبون مثلا قصاص، أو بقصاص جراحة، واحد ضربته جرحته، يوجد عندنا في الشريعة قصاص لهذه، أو بمال استهلكته، أنا سرقت مال أحد؟ قالوا لا. إذن ما عندي وياكم مشكلة فقهية، خليك منتبه وياه. قال إذن على ما تقاتلوني؟ قالوا طاعة للأمير. تبين أن هناك مدرسة تعمل ضد المدرسة التي جاء بها الأئمة عليهم السلام. إذن الإمام اكتشف خلل عقدي، المسألة مو مسألة فقه ولا مسألة دية ولا القضية شنو، طاعة للأمير. توجد عند الأمة الإسلامية ثقافة تجاه الإمام، يعني موضوع الإمامة مو معروف مو واضح، وهذا اللي كان يؤلم الإمام سلام الله عليه ويؤذيه. ولذلك من البداية هو في المدينة أعطى هذا التصور. رسالته في المدينة ايش قال؟ قال إنما صدر بأداة، إنما وهي أداة حصر عند النحاة، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير في الناس بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. إذا بين بأنه يريد أن يصلح، يعني يوجد فساد. شنو الفساد اللي موجود يا ابن رسول الله؟ أخلاقي. شنو الفساد اللي موجود مثلا؟ فكري عقدي. قال أريد أن أسير في الناس بسيرة جدي وأبي، افهم، جدي النبي وعقبة يجي منه علي بن أبي طالب، يعني هناك مشكلة. لاحظ الإمام أيضا رفع شعار السلام، قال ومن رد علي ذلك أصبر، يعني حتى أنا لما أعرض هذه القضية ما يكون عرضها أيضا بالقوة والقسر والقهر، وإنما إذا ردوا علي أصبر حتى يحكم الله سبحانه وتعالى وهو خير الحاكمين. إذن الإمام من البداية في المدينة جاي يؤسس لهذا المعنى، مو هداية أفراد، مو هداية جماعات، لا، وإنما هناك مدرسة من شأنها تتبنى تربية الإنسان وهدايته، يعني مشروع إلهي. وهذا ما يصلح في حالة مؤقتة أو مش حالك أو وقت معين ثم انتهى، لا، هذا لابد يكون الإمام سلام الله عليه مالك هذه القضية، بحيث يستطيع أن يؤدي الدعوة إلى الله بوجه أكمل وبصورة أتم وأفضل. إذن مشروع الإمام أيها الإخوة هي تعتبر شنه، مؤسسة مؤتمنة على عقول الناس. الإمام مشروع مؤتمن على فكر الناس، على عقائد الناس، ولذلك الله عز وجل حسمها في القرآن، لا ينال عهد الظالمين. إن الله اصطفى، اختار، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. تجي آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن اصطفاء إعداد بالعلم، إعطاء الكفاءة والقدرة الذاتية للدعوة إلى الله، وهي الطهارة. من النشأة الأولى اختارهم الله عز وجل، وذلك الزيارات تؤدبنا على هذا المعنى، تعطينا هذا البعد الفكري. ينقلكم من أصلاب شامخة، يعني أنتم سلالة أنبياء، إلى أرحام مطهرة لم تنجسكم الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسكم من مذلهمات ثيابها. إذن اللي ذكرناه البارحة بأمن المصنع إذا كان المنتج عنده عالي الجودة يصير أفضل دعاية لهذا المصنع. إذن الله عز وجل عنده أفضل منتج في الخلق وهم الأنبياء وعلى رأسهم محمد وآل محمد. هذا يعتبر أفضل منتج إلهي. الاصطفاش معنى يعني منتج ذا جودة عالية، التطهيرش معنى يعني منتج ذا جودة عالية بس، وهذا معنى العصم وهذا معنى الإمامة. هذا ما افتكرها، ما ابتكرها الفكر الشيعي يقولون جابوها علماء الكلام، هذه موجودة في القرآن واضحة أيها الإخوة الكرام. وإذا كان استغرب أقرأ لبعضهم مع احترامنا للأشخاص عندنا هذا المبدأ الذي فيه نوع من التأدب مع الشخصيات. الشخص ما عندنا عداء مع الأشخاص، وتجريح الأشخاص ليس من شأن المنبر والإنسان اللي يحترم نفسه، كل راعي رأي محترم، ولكن الرأي إذا كان عن اجتهاد هو غير محترم. مو غير محترم يعني نسبه ونشتم فيه، لا، وإنما يناقش يرد عليه بالأدب. لاحظ الحوار مو ممنوع، حوار فكري مو ممنوع، ذلك الإمام هو الذي طرح مبدأ الحوار الحسين سلام الله عليه. إلى الذكرون العام في المحاضرات كان شنه بأمن الإمام قال نرى وترون، نصبح وتصبحون ونرى وترون، ما قال إلا أنا الإمام المفترض الطاعة إلا، لا لا، تعال تحتاج القضية إلى توعية وتحتاج إلى مقدمات كثيرة حتى يهضم الناس، ثم بعد ذلك إذا لم يقبلوا لا يقصروا. الإمام قال نصبح وتصبحون ونرى وترون، فتح باب الحوار سلام الله عليه. دعونا نقف على بعض، صلوا على محمد وآل محمد. هذه سيارة حاء سين كاف أسود، الظاهر أنها مسكرة على أحد، رجاء إخواني هذا لا ضرر ولا ضرار، اللي للسيارة صلوا على محمد وآله ثانية وثالثة. ثم انطلق في خطبته الثانية سلام الله عليه كما وعدنا هذه الخطبة، لما استشهدهم بنفسه المقدس وما عليه من تراث النبي، قال تبا لكم أيتها الجماعة وترحى، الآن التوبيخ، تبا لكم أيتها الجماعة وترحى، أحين استصرختمونا مجسين ولهين فأصرخناكم موجفين، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم، بغير عدل أفشوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم، فهلا لكم الويلات، تركتمونا والسيف مشيم والجاش طامن، والرأي لما يستصحف فأسرعتم إليها كطيرة الدبا، وتداعيتم عليها كتهافت الفراش، فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب ومحرف الكلم وعصبة الإثم، هؤلاء تعضدون وعنا تتخاذلون، أجل والله غدر فيكم قديم، مشجت عليه أصولكم وتأزرت فروعكم، فكنتم أخبث ثمر شجيل الناظر وأكل للغاصب، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت وأنوف حمية ونفوس أبية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ثم قال أما وإني زاحف إليكم بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، ثم تلا أبيات لرجل يقال له موسيك مراد، موسيك المرادي، فقال فإن نهزم فهزامون قدما، وإن نهزم فغير مهزمين، وما أنطبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين. فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. فلو خلد الملوك إذن خلدنا، ولو بقي الملوك إذن بقينا. ثم الإمام لما أقام الحجة انتقل إلى مرحلة ثانية، وهو ما هو؟ أخبرهم بمستقبلهم ثم دعا عليهم. قال الإمام سلام الله: لا تلبثون بعدها إلا كريث ما يركب الفرس، ثم تدور بكم دور الرحى وتغلق بكم غلق المحور. عهد معهود عن أبي عن جدي عن الله سبحانه وتعالى بمعنى قوله. ثم قال: اللهم احبس عنهم قطر السماء، وابعث عليهم سنين كسني يوسف، وسلط عليهم غلام ثقيف. أخبرهم بالمغيبات، غلام ثقيف المختار الثقفي، غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرة. ولا ترضي عنهم الولاة أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا فعدوا علينا يقاتلونا. ثم دعا عمر بن سعد وقال: لا تهنأ بعدي بدنيا وآخرة، كأني برأسك في الكوفة على قصبة يتلاعب به الصبية ويتخذونه غرضا بينهم. بعدين رجع عمر بن سعد مصرا وأعلن الحرب على الحسين، وأوتر سهم في كبد قوسه وقال: اشهدوا له أنه أول من رمى. إذا الإصرار بعد إقامة الحجة. نشوف خطاب الإمام يشتمل هذا المسرد. خرج على فرسه وعليه تراث النبي صلى الله عليه وآله، ثم استشهدهم بنفسه المقدسة. فلما أجابوه بالتصديق سألهم عن الإصرار. لما علم منهم الإصرار دون حجة شرعية ذكرهم وبصرهم ووعظهم، ثم أجابهم، ثم أنه لم يجبهم إلى مطلبهم لما قالوا تنزل على حكم يزيد، ما أجابهم إلى ذلك. ذكر بأنهم غدروا به وغرروا به، أنهم أصبحوا ضده مع أعدائه. ذكر أنهم أبناء جهة معادية، لأنه قال: هؤلاء تعضدون، وبعض عبارات قال: يا شيعة آل أبي سفيان سلام الله عليه. وفي عبارة ثالثة باختلاف المقاتل، لأني حتى أنا جبت المصادر المقاتل التي اعتمدتها في قراءة هذه الخطبة أو استنتاجات على هذه الخطبة. أيضا هذه الخطبة وردت في مصادر موثوقة عند الفريقين الشيعة والسنة، سوف أتلو عليكم مصادر حتى يكون موضوعنا أيضا حديثنا موضوعي وعلمي. ذكر بأنهم نبذوا العهود، نبذوا الكتاب، أنهم من صفاتهم محرف الكلم، عصبة الإثم، مطفئ السنن، قتل لأبناء الأنبياء، لأبناء الأوصياء، ظاهرهم النفاق، خذلوا أهل البيت عليهم السلام. ثم أعلن الكرامة فقال: هيهات منا الذلة. ثم أخذ يخبرهم بمصيرهم، ثم دعا عليهم سلام الله عليه، ثم وبخ قائد الجيش عمر بن سعد وأخبره بمصيره. الخطبة الكربلائية الأولى والثانية تمتازوا بهذه الخصال، الوضوح في الخطاب. أنت لما تخاطب جمهور لازم تكون واضح وعندك شفافية، من أنت، ما هو هدفك، وماذا تريد، أنت من، يعني موقعك شنو، عالم مثلا، زين، أنت إنسان مصلح اجتماعي، إنسان مفكر عندك آراء، حدد موقعك من أنت. أما تمشي مع شخصية مجهولة لا. والحسين وضح: حمزة عم أبي وجعفر عمي وعلي أبويا وفاطمة أمي والنبي جدي، مو فخرا، يبين بأنه أنا شخص معروف لست مجهول. أي إنسان مجهول الهوية ولا نعرف شنو أهدافه، ما لنا شغل به. الوضوح في الخطاب مع الناس، لازم تكون عندك شفافية. وذلك الحسين واضح من البداية في المدينة: إنما خرجت لطلب الإصلاح. بل أن الحسين كان صادق مع الأمة إلى أبعد درجة، ما صار يدلهم على العباد. قال: قال أسير في الناس بسيرة جدي وأبي، تجاوز مراحل بين النبي وبين علي بن أبي طالب. الأمة الإسلامية من غير الشيعة يقولون: هناك خلفاء بعد النبي، ليش ما ذكرهم الحسين؟ واضح يقول: أنا على نهج الإمام الذي يدين به أئمة أهل البيت عليهم السلام، أن الخلافة تكون لعلي بعد رسول الله، أسير فيكم بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب، مدرستي يعني شيعي. واضح ولا مو واضح؟ بأن احنا هذا فكرنا، هذا مدرسة. ومن قبلني مو يقبلني بأني ابن فاطمة وابن النبي، يقبلني بقبول الحق. فمن قبلني بقبول الحق الله أولى بالحق. إذن المبادئ المشتملة عليها خطابات الإمام في كربلاء: الوضوح في الخطاب، الصدق في الحديث، صادق إلى درجة قال: فإن كذبتموني فيما أقول فإن فيكم من إذا سألتموه أخبركم. سألوا جابر بن عبد الله، وسألوا زيد بن أرقم، وسألوا سهل وكذا، وعدد أصحاب النبي اللي في العراق سألوهم. ثم الإمام كان عنده إخلاص ينصح للأمة سلام الله عليه. النصيحة نصح لهم، الموعظة، الاستشهاد بالآيات. يليت أحد الشباب يقوم بهذا الجهد في أيام محرم، ينزل في النت مثلا خطبة الحسين، يكتب خطبة الحسين سلام الله عليه، ويشوف الآيات اللي استشهد بها الإمام يرجعها، مع أنه بعض الكتاب فعل ذلك، لكن خلينا شاد تتقرب به إلى الله. شوف كم آية استشهد بها الإمام في موضعها. إذا أنك تستشهد كونك أنت بأنك مسلم مؤمن، مصدرك شنه؟ مصدري القرآن، مو زيد وعمر وفلان وفلان. احنا مصادرنا القرآن، مصادرنا قال الله، قال رسول الله، غير هذا ما نقبل إلا إذا تحدث المتحدث تحت هذه المظلة، غير تحت هذه المظلة احنا صريحين مع الناس ما نريده. إذا كان مو تحت هذه المظلة ما يلتقي مع معطيات القرآن والروايات، ما لنا شغل به، احنا أحرار. الإمام استشهد بالآيات واستشهد بالروايات، حرك الجانب الضميري والعاطفي عندهم، تحكيم المعارف الدينية المختزلة عندهم، يقول ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها، يعني حركوا الضمير عندكم. أنت موجود عندك ثقافة عن مؤمن، تشوفه يصلي يمك ومؤمن ويتسمع في المأتم وغيره، بس سمعت عنه كلمة ولا جابوا عنه خبر في الواتساب على طول شطبت عليه، وين أنت معلوماتك عن الله يسألك عنه؟ يقول تعرف أنه مؤمن ولا ما تعرف؟ أنت تعرف ولا ما تعرف؟ أنت يعني مطلوب بالظاهر، ليش تحكم عليه؟ ليش؟ من خلال الكلام والقول والإشاعات مثلا. تحريك الجانب الضميري، تحكيم المعارف الدينية المختزلة. استنطقهم، طلب منهم أن ينسبوه سلام الله عليه، أرجعهم إلى العلماء وهم الصحابة في ذلك الوقت، ذكر لهم أسباب قدوم إليهم، وبعد ذلك استشهدهم سلام الله عليه أو قال لهم دعوني أذهب إلى سبيلي، ما تركوه. بعد ذلك أعلن عدم التسليم والخضوع لما طلبوا، وهم قد طلبوا البيعة، والحسين قد قالها في المدينة: مثلي لا يبايع مثله، فلان يفعل كذا وكذا وأنا لا، ما ألتقي مع هذا لا في منهج ولا في فكر ولا في أخلاق ولا في سلوك، أبايع على شنو؟ وهكذا إلى آخر تلك الفقرات. ثم حذرهم من مناصرة الظالمين، ثم دعاهم إلى نصرته سلام الله عليه. وهكذا ختم الإمام خطابه: أرواحنا له الفداء. الخلاصة أن الخطبة الكربلائية الأولى والخطبة الكربلائية الثانية هي بيان من الإمام يحتاج إلى دراسة في قضية لها هذا الحشد الروائي والانفعالات على كر السنين، تحتاج إلى دراسة، تحتاج إلى دراسة. نقف على المبادئ الموجودة في هذه، والمبادئ تلك لا تتأطر بإطار التاريخ، المبدأ ما يعترف بتاريخ أصلا، حتى التاريخ يعتبر عند العلماء مسألة اعتبارية لا حقيقة لها. هذه لصح أصحاب هذه الدعوة اللي يقولون بتاريخية القرآن بتاريخية الدين، هذا كلام لا قيمة له أصلا، لا قيمة له ولا ينهض بدليل. التاريخ أصلا عند العلماء يعتبر مسألة اعتبارية، المبدأ والقيمة ما تتأطر بإطار زمني أو مكاني على الإطلاق، يحتاج الإنسان في كل عصر، في عصر آدم، في عصر الديناصورات يحتاج إلى الأخلاقيات التي جاءت بها الأديان. والإمام سلام الله عليه في إصراره في خطاباته الكربلائية أراد الهداية لهم، بث الوعي. النقطة الجوهرية: أراد منبر الإمام يتحقق ليقوم بمشروعه العالمي سلام الله عليه، ولكن لم يتحقق ذلك، وقد أرجئ للقائم من آل محمد. أسند الإمام ظهره إلى الكعبة بعدما عزم على الخروج وخطب في الناس: أيها الناس، خط الموت على ولد آدم، إلى أن يقول: فما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. ألا ومن كان باذلا فينا مهجته موطنا للقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحلا غدا مصبحا في أمان الله في دعة الله. بعض الروايات الخاصة في مصادر الشيعة أنه سمع صوت من عند الكعبة يقول: اخرج يا حسين. قال: من أنت؟ قال: أنا جبريل. اخرج يا أبا عبد الله وإلا قتلوك. خرج الحسين محافظا على حرمة الكعبة، محافظا على حدود الله. الإمام الحسين ما استخدم الموقع الجغرافي لأغراضه، وإنما الإمام الحسين سلام الله عليه أراد أن يحامي يحافظ على حرمات الله. قال: لا أريد أن أكون ذلك الكبش الذي تنتهك به حرمة هذا البيت. فخرج الإمام سلام الله عليه يقول الرواة بهيئة علوية، وخرج بهيبة حيدرية، وخرج من مكة والقلوب كلها معه سلام الله عليه، يأم الطريق من فدفد إلى فدفد حتى جاء إلى موطن حجه وطوافه وسعيه ونحره إلى كربلاء يقدم الضحايا تلو الضحايا. ضحى الحسين لأجل مبادئه، ضحى الحسين لأجل الكرامة، الحسين أراق الدماء لأجل أن يكون الإنسان عزيزا محترما، الحسين أراق دم حتى تحترم حرمات الله، الحسين أراق دم لأجل مشروع الله: إني جاعل في الأرض خليفة. ولذلك مولانا الحسين يقول له ابن جعفر: يا ابن رسول الله، يا ابن العم، جاء الناس يحجون بحجك وأنت تخرج منها. قال: يقتلوني ولو كنت متعلق بأستار البيت بلسان الحال، أين حجك يا حسين؟ أين مكان الطواف والسعي في كربلاء؟ هناك حج آخر، ألا من مناد وحسين؟ وادي حجي غير وادي، والشهر غير الشهر، وهالمناسك كلها تقضى يوم عاشور الظهر. وين حجك والمناسك؟ وين سعيك والنحور؟ وين زمزم والصفا؟ وين المشاعر والحجر؟ تطلع وتترك الكعبة ما تقلش هالعذر. راد يتكلم ابو سكنه وهلت عبرته وويله، رادت العدوان ذبحي وذبح قومي وعزوتي، ترضى دمي ينسفك والبيت تهتك حرمته. بعد يا أبا عبد الله، وادي حجي غير وادي، والشهر غير الشهر، وهالمناسك كلها تقضى يوم عاشور الظهر. أظل مرمي على الثرى ويصعد على صدري، صح ونادي حسين يهبر ودهج ومهجتي من الظما متفتتة، ويرتفع راسي على الذابل وزينب تنظر،
وتجذب الحسرات كل ما شافته بعد يا حسين. وانا هالكعبة ومن فيض طبراتي غريق والحجر نحري بين عمي ويتاماي الحجيج إلها حول جسمي من الضرب حلة وضجيج. هلا من مناد أيوة حسينة لما تلفت المعزوز ياه تصير زلزال. ناس للقبر تحفر وناس تجيب شيال بس حسين ابو اليمة داس الشمس. الا من مناد وحسين سمعنا اليموت يجي يهدف والله يحفر لا قبر ويفصل اجفه. ما سمعنا اليموت يظل عريا وتجري عليه الخيل وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم. يا الله شاركوا إخواني في العزاء بارك الله فيك. شاركوا